الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم: امرأة لها زوج وهو أحيانا يظلمها ويضربها بسبب مرضه، فهل لها أن تطلق منه؟ وكذلك يقول: وما الأسباب للطلاق وجزاك الله خيرا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن كان هذا إن كان هذا الزوج يعني يفعل هذا ظلما وعدوانا وبغير مساوغ شرعي ونصح فلم ينتصح عن ترك هذه الأمور، فلها أن تطلب الطلاق. لعلك ذكرت أنه عنده يعني شوف في عقله على أن يكون مصابا في عقله، هذا أولى أن يسوغ لها طلب للطلاق. نعم، والله تعالى أعلم. كيف يعني؟ من ضمن الأسباب أنه يمتنع عن النفقة، لا ينفق عليها، يمتنع عن يعني يمتنع عن إعطائها الحقوق الشرعية من النفقة ومن المعاشرة وما شكل ذلك، يعني لا يعاشرها بالمعروف. إن كان هكذا لا تطلب الطلاق، والله أعلم.
يقول السائل: قلتم فضيلتكم في شرح القواعد يعني القواعد الأربع إن الذي يأتي بالشرك الأصغر يجب أن يعاقب في الآخرة، لأن هذا شرك وهذا مشكل معي لمسألة إيجاب الوعيد، أفتونا جزاك الله خيرا.
هذا الذي أفتى به العلماء الكبار نحو الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على القواعد وعلى الأصول الثلاثة، وكذلك في تعليق على كتاب التوحيد وغيره من أهل العلم، أن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية، لأنه يدخل في جملة الشرك، فيدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات العبد دون أن يتوب من الشرك الأصغر فإنه يدخل في عموم هذه الآية، أن الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه بدون توبة. ولكن الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الذي يموت على الشرك الأكبر يخلد في النار لا يخرج منه، أما الذي يموت على الشرك الأصغر دون توبة فإنه يعاقب في النار على هذا الشرك الأصغر، لكن مآله إلى الجنة إذا كان على التوحيد، نعم، يعني لم يقع في الشرك الأكبر. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. تفضل يا شيخ.
شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم.
كبرك.
الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله عز وجل.
نعم.
والشرك الأصغر هذا من أعظم الكبائر كما قلتم فضيلتكم.
لا، جنس إنه يدخل في جنس الشرك أعظم من الكبائر عملية من ناحية إنه يدخل في جملة الشرك.
نعم.
من ناحية أنه يدخل في جملة الشرك، لأن نوع الشرك أعظم من إيه من المعاصي العملية.
نعم.
هذا الذي أفتى به العلماء. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، ماشي.
يقول: هل يجوز الزواج من امرأة من العوان أو لا بد من سلفية؟
والله إن كان يقصد بالسلفية يعني أن تكون طالبة علم، لا يلزم هذا، بل بالعكس، كما بينا في مواطن أخرى سابقا أن المرأة التي تدعي أنها من طلاب العلم أحيانا هؤلاء النسوة إلا من رحم الله منهن قد تكون ناشزا تستعلي بعلمها، هذا مجرب في واقع كثير من هؤلاء النسوة، التي يدعين أنهن حفظن القرآن وأنهن طالبات علم. لا طبعا لا نعمم, فيهن صالحات طبعا, فيهن صالحات وطيبات, ولكن السمة العامة التي لاحظناها في الواقع أن الكثير منهن يقع في هذه الفتنة, فتجد أن المرأة تستعلي على زوجها بما حصلته من العلم, وخاصة إذا كانت إيه, إذا كانت مثلا حافظة للقرآن وليس حافظة للقرآن مثلا كله, أو إذا كانت حريصة على مجالس العلم وليس حريصة مثلها, فتستعلي عليه وقد تنشز. ولكن الذي أنصح به إخواني أحرصنا على الصالحات القانتات وإن لم تكن حافظة للقرآن, وإن لم تكن يعني من إيه الخراجات الولجات المجالس العلم, بل بالعكس المرأة كلما كانت على الفطرة يعني كما يقال لم تتدنس لا بحزبية ولا ببدعة, وإن كانت يعني كما يقال ليست من الحريصات على طلب العلم بالصورة المعروفة, هذه قد تكون أقرب إلى أن تتعلم وأن تكون مطيعة لزوجها وأن تكون أفضل مع الوقت من هذه التي تزوجها وهي تظن نفسها أنها من إيه؟ من كبار العلماء. واضح؟ بارك الله فيك. مشكور.
يقول أحسن الله عليكم, هل الحديث باللغة الأعجمية مع العلم أنه يستطيع التكلم باللغة العربية يعد من مشابهة الكفار؟
والله هذا يكون على حسب قصد ونية المتحدث, وهناك من يتعمد استخدام الألفاظ الأعجمية الأجنبية في كلامه تعظيما منه للغة الكفار على الإسلام على لغة المسلمين, ونقول إن التحدث بالعربية من الإسلام بلا شك كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا. نعم, لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين, فاللغة العربية هي لغة القرآن الذي هو كلام الله ليس بمخلوق, فلذلك على طالب العلم خاصة أن يحرص على التحدث باللغة العربية دون العامية, ولكن دون يعني كما قال ما أن يتكلف يعني دون أن يتكلف أن يتحدث بما يعني يسر الله عز وجل له من ألفاظ اللغة, لكن دون تقعر ودون تكلف ودون كما قال تشدق وتفيهق. الله تعالى أعلم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, شيخنا بارك الله فيكم, صلاة ركعتين لدخول المسجد هل يجوز لنا أن نصليها في الشارع أمام المسجد بغير دخول المسجد, وما الدليل إن كان جائزا؟
نعم, لم نقول إذا امتلأ المسجد بالمصلين فاضطر إلى عمل امتداد المسجد بمصلية أو بمصليات يعني بعض الفرش, هذا الفرش يأخذ حكم المسجد لأنه امتداد للمسجد للضرورة, هذا والله تعالى أعلم, فلذلك تجب تحية المسجد أيضا فيه. تعرف هذا؟ تعرف هذا؟ طيب شيخ نقرأ.
يقول بارك الله فيكم: يوجد أحد الإخوة اسمه حسين السنغالي في التجمع الخامس ويدرس كتب اللغة العربية والعلوم الشرعية وأصول الفقه وغيرها من الرسائل، وهو قد تخرج من الجامعة الإسلامية وعنده إجازة في صحيح مسلم، هل مثل هذا يطلب عنده العلم؟ ثم إنه يقول: هو له دروس في مسجد التقوى ويدرس في بيته.
نقول في زمن الفتنة الذي نحيا فيه والذي اختلط فيه الحق بالباطل و يعني تصدر أناس باسم السنة وباسم الحديث وباسم العلم دون أن يكون منهجهم واضحا ودون أن يكون لهم اتصال على العلماء المعروفين الذين عرفوا باستقامة المنهج وبسلامة المعتقد وبالارتباط بأهل العلم الكبار، ها؟ فهذا يعني نحذر، نكون على حذر حتى يظهر أمره. ليس كل من جلس يجلس إليه كما كان يقول السلف، ليس كل من تكلم يسمع إليه، وليس كل من جلس يجلس إليه. فالذي ننصح به إخواننا الذين يريدون الحفاظ على دينهم أن يلزموا مجالس العلم للعلماء المعروفين وللطلبة المعروفين عند العلماء، الذين زكاهم العلماء وعرفوهم وعرفوا منهجهم وأرشدوا الطلاب إليهم ومعروفون عندكم، الذين زكاهم العلماء مثل الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، ولا المشايخ الذين هم نعلم أنهم أهل ثقة وأهل فضل ويميزون بين السلفي وغيره. فهذا الطالب إن كان على منهج سليم وعلى علم فليعرف نفسه إلى هؤلاء العلماء إن استطاع، وليظهر منهجه وليربط نفسه بالعلماء حتى يفيد إخوانه. نحن نحب، نحن ما نكره أن يظهر واحد واثنان بل ومئة بل وألف من طلبة العلم يقومون بالإيش بالدعوة إلى المنهج السلفي في هذه البلاد، بل هذا مما يسعدنا ونتعاون معهم وندعو لهم وندعو الناس إليهم، لأن في أشد الحاجة إلى وجود طلبة علم يحملون هذه الأمانة، لكن على أن يكون أهلا لهذه الأمانة. هذا الذي نخاف منه، فأنا ما أستطيع أن أدلكم على واحد أنا لا أعرفه حتى إن كان يدعي أنه خريج الجامعة الإسلامية. كما تعلمون أنه في عدد من البلاد الذين يدافعون عن الدعوات الحزبية بل هم من رؤوس الحزبيين للأسف كان بعضهم من خريج الجامعة الإسلامية، فهذه ليست صارت إلا تكفي، لا تكفي للتسكير، إنما ما دام خرج من الجامعة الإسلامية أين علاقته بعلماء المدينة إن كان من الطلاب المتمكنين؟ هل يعرفه الشيخ عبيد الجابري؟ هل يعرفه الشيخ محمد بن هادي؟ هل يعرفه الشيخ عبد الله البخاري؟ هل دلوا عليه؟ إن كان هكذا والله أهلا وسهلا مرحبا، علماء السنة في المدينة لهم أعرف الناس بطلاب الجامعة الإسلامية، إن دلوا عليه وزكوه مرحبا به ونشكره وندعو إليه ونقدمه إن شاء الله، والله تعالى مستعان.
يقول بعض الإخوة يستنكف عن حضور بعض دروس المشايخ وطلاب العلم المتمكنين، ولو ثبتت في حقه تزكية المشايخ صوتيا وخطيا ودعواهم في ذلك أنهم يقولون ما سمعنا عنهم من قبل وقد خرج علينا من المتصدرين ثم انحرفوا، فأرجو التوجيه في هذا وهل قولهم هذا مقبول وفقكم الله.
كما قلنا في إجابة السؤال السابق، ليس كل من تصدر يؤخذ عنه، بل لا نأخذ العلم إلا من المعروفين أن هذا العلم دين. فانظروا عما تأخذون دينكم كما قال محمد بن سيرين. فكما قال محمد بن سيرين أيضا كانوا لا يسألون عن الإسناد أي في أول الأمر، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه ومن كان من أهل البدعة ترك. وكما قال عبد الله بن المبارك إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وليس المقصود بالإسناد هنا فقط إسناد الرواية للحديث، بل يدخل في هذا أيضا إسناد العلم الذي هو من الحديث. هذا المتصدر للتعليم ما هو إسناده؟ أي من هم مشايخه؟ من الذين أجازوه للتدريس؟ يسأل عن هذا، وبهذا يعرف الإسناد، وهذا من الدين. وإلا لقال من شاء ما شاء، ورصار الأمر فوضى، كل يتصدر ويتكلم في أمر الدين بلا إيش، بلا أهلية ولا مسوغ. والآن الأهلية عند العوام هي الشهادات، لا، الأهلية عند أهل السنة أن يكون المتصدر أو المتحدث في أمر الدين ممن جالس العلماء الذين سبقوه من علماء السنة، وهؤلاء العلماء أجازوه وأثنوا عليه أو صدروه. بهذا تنضبط الأمور، ولا يخشى على دين وعقائد المسلمين. نعم، والله تعالى المستعان. تفضل.
يقول أحسن الله إليكم، نريد شرحا وموجزا لحديث ابن عمر بن بشير: مثل المداهن في حدود الله والآمر بها والناهي عنها كمثل قوم استهنوا سفينة في سفن البحر فصار بعضهم في مؤخر السفينة أو في مؤخرة السفينة. الحديث وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث حديث النعمان بن بشير، أخرجه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه، وحديث هام. ومن الأحاديث التي يستدل بها في أوقات الفتن، لأنه يبين أن الفتنة إذا يعني وقعت عمت، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف نتقي الفتنة؟ بما جاء في الحديث: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا مروا على الذين في أعلاها يستقون الماء، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا دون أن نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، إن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ليش؟ لهذه الأمة. إذا نحن كلنا في سفينة واحدة، فإذا قام البعض من أهل الأهواء ومن المخربين أرادوا أن يخربوا في جزء من هذه السفينة تحت دعوة أنه لن يضر غيرهم، فإذا تركناهم ولم نحذر منهم ونبين أمرهم ونأخذ على أيديهم هلكوا وأهلكون معهم. أما إذا أخذنا على أيديهم وبينا وحذرنا ما استطعنا يبقى ترجى السلامة لنا. كما قال سبحانه: وقالوا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلذلك معنى الحديث أنه يجب على المستطيع، سواء كان مستطيعا باليد أو باللسان، أن يأخذ على أيدي المخالف، إما باليد إن كان صاحب سلطان، وإما باللسان إن كان على علم أو كان عنده الحجة، عليه أن يبين وأن ينصح هذا الذي يعني يعنى من الحديث، والله تعالى أعلم. لا أرى فضل.
يقول بعض المؤذنين: سمعت في طريقي إلى المسجد خطيبا
الوقت سبحان الله
يروي عن العباس رضي الله عنه يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تعلم أنك نبي؟ فقال النبي: نعم، وأنا في بطن أمي بعد 40 يوما. فكبر العباس رضي الله عنه: فما صحة هذا القول؟
الله تعالى أعلم، أنا ما سمعت بهذا الأثر، الله أعلم بصحته، لا أدري. تفضل.
يقول: أحسن الله إليكم، دخلت المسجد والناس قد صلوا صلاة الجمعة، فهل علي أن أصلي الظهر أم أصلي الجمعة مع الجماعات الثانية؟
نعم، لا عليك أن تصلي الظهر، من فاتته الجمعة صلى ظهرا. نعم. من فاتته الجمعة صلى ظهرا. نعم. نفخ استرجم اخوان الأعاجم. ما شاء الله. طيب خلاص، ما شاء الله ما شاء الله، كاتب خطه. طيب.
قول: السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما بعد، فأنا طالب أسألكم عن مزيد من الدروس الشيخ حسن البنا حفظه الله. سألتكم دروسا في العقية والمنهج والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ، وسمعت درس الشيخ أبي مصعب الأسبوع الماضي عن فضل العلم والعلماء، وأرجو أن أعمل بما علمت، وأحتاج أنا وإخواني طلاب العلم الشرعي عالما ربانيا فارغا لنا نتعلم منه ويرشدنا إلى سواء السبيل بإذن الله تعالى، ونستفيد من أدبه وأخلاقه. كثيرا من الطلاب فارغون بعد دراستهم في المراكز، ولذا نحتاج برنامجا مستمرا يسيرا في طريقتنا إلى طلب العلم، ويستفيد منه المهاجر والمسافر. ولا أستطيع أن أخبركم بهذا ومن يدرسنا هنا في القاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم وعلمكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيكم بارك. الله المستعان. يعني إن شاء الله أنا لعلي وعدت هذا الأخ إن شاء الله أن يسر الله بجانب يعني الدروس الإسبوعية التي نقوم بها يوم الجمعة والاثنين، نسعى إن شاء الله في وقت قريب نقيم زي شبه دورات يعني مكثفة في هذه المنطقة، ودورة تستمر يومين ثلاثة في شرح متن أو متنين في العقيدة في الحديث، تكون متونا قصيرة أو صغيرة يستفيد منها عامة الطلبة. يعني نسعى إلى هذا إن شاء الله، نسأل أن ييسر هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. بارك الله. من منكم درس القواعد الأربع على يد أحد المشايخ؟ كلها أغلبكم لم يدرسها. لم تحضروا معنا دروس القواعد الأربع، كانت قريبة إنه شرحنا قواعد الأربع والأصول الثلاثة أكثر من مرة. ما أحد منكم حضر معنا هذه الدروس؟ أغلبكم لم يحضرها. طيب الله المستعان. طيب كذلك القواعد الفقهية للشيخ السعدي، هل أحد منكم درسها؟ ما في، قليل قليل. نسأل أن ييسر الأمر. طيب تفضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل الأصل في المسلم أنه ثقة في حديثه، وما الفرق بين العدل والثقة؟
لا، ليس الأصل أنه ثقة في حديث، حتى يعني يتبين هذا، أن يشهد له أئمة الجرح والتعديل بأنه ثقة. والثقة هو العدل والضابط، فالثقة أعم من العدل. الثقة هي في الرواية هو العدل والضابط، أن يكون عدلا في دينه، ضابطا لما يرويه، يعني حافظا. وطبعا الضبط درجات، الضبط درجات، والله تعالى.
يقول رجل متزوج من فتاة صغيرة وفي لحيته بعض الشعيرات البيضاء، فهل له أن يقصها؟
لا، ليس له أن يقصها، ولكن من الممكن أن يستخدم الخضاب، يغضبها، يغضبها بالكتم أو بالحناء، هذه السنة. نعم.
يقول لو أخي زاني وعمل،
يعني يقصد أنه زنى وولد له بنت من الزنا، يعني يقول ولد عمل بنت الزنا، يعني ولد له بنت من الزنا،
فهل له أن يتزوجها، أو هل له أو هل لأبيه أن يتزوجها؟
لا، لا يتزوجها.
يقول السلام عليكم حفظك الله، لو دخل المصلي ووجد الصلاة قد قضيت ووجد جماعة أخرى في المسجد، هل له أن يصلي معهم أو يصلي منفردا؟ وهل سجود التلاوة في أوقات النهي جائزة؟
هل ليش؟
سجود التلاوة.
نعم. والله وإن كان المسجد يعني مسجد جامع ولو إمام راتب، فالمستحب أن يصلي منفردا، هذا الأصل كما يعني قرر هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن صلاة الجماعة الثانية في المساجد التي لا إمام راتب مكروهة، ليست محرمة ولكن مكروهة فقط. وأما إن كان المسجد عبارة عن مصلى يعني يرتاده عدد من الأئمة، مصلى على الطريق ليس له يعني جماعة أولى وليس له إمام راتب، فهذا لا تكره فيه الجماعة الثانية. نعم والله تعالى أعلم. السجود للتلاوة وقتنا الذي يظهر أنه ليس فيه شيء، إن شاء الله يسجد للتلاوة، والله تعالى أعلم. وسجود التلاوة ليس واجبا، مستحب. تفضل.
يقول أحسن الله إليكم، تزوجت مرة ثانية بفضل الله، ولكن والدي الزوجة الأولى يمنعاني هذا، ويريدان أن يرجعاها كلما اتصل الزوجات بهما وسوس لها، أسرة الزوجة مسلمة مصلية، وسبب المنع أني مسكين وأنهم يظنون أني حزبي، ولكن أنا سلفي والحمد لله، هل لي أن أمنع زوجتي عن الاتصال بهما؟ جزاك الله خيرا.
أي بأبيها يعني؟ بوالد الزوجة؟ وإن كان يخشى ضرر منه على دينه أو على دين زوجته له أن يمنع هذا ولو لفترة حتى يعني كما قال يمتنع أو ينزجر. فهذا أمر يعني يرجع إلى اجتهاده ويكون يعني ليس الأمر هوى, ليس الهوى وليس لمصلحة دنيوية. نعم وقت الأذان الآن؟ لا نظن لسنا أذان الساعة كم؟ ها؟ لا أدري وصل.
يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ, هل من السنة أن تقوم المرأة بالغسل يوم الجمعة مع أنها لا تحضر الجمعة وإنما تصلي في البيت؟
لا, غسل الجمعة واجب أو مستحب في حق الرجال, أما في حق المرأة ليس كذلك والله تعالى.
وهل لها أن تغتسل في وقت الحيض؟
والعم لا تغتسل غسل النظافة, لكن لا تصلي بعد الغسل ما دامت على الحيض. نعم تفضل.
هل خلع الجورب يعد ناقضا من نواقض الوضوء؟
لا, ما دام في المدة ليس ناقضا والله تعالى أعلم. هذا ما أفتى به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, وكذلك الشيخ ابن عثيمين يميل إلى هذا.
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, طالب العلم إذا اشتدت به شهوته ولا يستطيع الصوم ولا يملك مالا للزواج ووقع في الحرام بسبب هذه الشهوة ولا يستطيع العودة لبلده للعمل, فما عليه أن يفعل؟
ولا عليه أن يدعو الله عز وجل وأن يخلص في الدعاء أن الله عز وجل يحسن فرجه وأن يرزقه زوجة صالحة وأن ييسر أمر الزواج وأن يستغفر ويتوب إلى الله مما قد يكون وقع فيه ولا ييأس من روح الله. إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا طبعا مقيد بآية النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله المستعان. وعلي برضو أن يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ما استطاع, إن الصوم له وجاء حتى يرزقها الله بالعفة والله المستعان. فضل مش نقوم بعد الأذان.
يقول السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم, يقول أحد الخطباء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما, أخاك في الإنسانية, فهل أخوك في الإنسانية أخاك في الإنسانية كذلك يدخل في الحديث؟
لا, هذا فهم عاطل كاسد. المقصود بالأخوة هنا أخوة الإيمان, إنما المؤمنون إخوة, الأخوة الإيمانية. أما هذه الأخوة الإنسانية هذه عقيدة الماسونية, دين الماسونية. فالأخ أو الأخوة في النصوص الشرعية تحمل الأصل فيها الأخوة الإيمانية, هذا هو الأصل. نعم, ولكن بلا شك الكافر سواء كان من اليهود أو من النصارى إن كان يعني ذميا أو له عهد وأمان له حقوق, يعني أيضا لا يظلم لا يظلم, وإن كان له حق في مال في يعني في أرض في عرض يعطى حقه ولا يظلم. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. ولا يجرمك شنآنكم على أن لا تعدلوا, اعدلوا وأقربوا للتقوى.
انت حاكم ولا حاكم؟
ها؟
إن هو تحكم المسلمين.
وهو إن كان يعيش في بلاد الإسلام نعم يتحكم المسلمين. نعم.
يقول شاب سافر لطلب العلم وأمه تقوم على حاجته وكذا على حاجة إخوانه وترسل له المال وهي متعبة، فهل له أن يواصل العلم أم يعمل برا بأمه؟
والله إن استطاع أن يجمع بين الأمرين يكون أفضل. يعني أمه تؤجر على هذا، يعني نسأل الله أن يؤجرها خيرا، ولعله ذكرنا على الإسلام ولا؟
ما
يعني إن كانت على الإسلام نسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها هدى، وإن كانت على غير الإسلام نسأل الله أن يهديها للإسلام. وكما قلت يعني يجمع بين الأمرين إن استطاع أن يجمع الأمر أن يعمل ويطلب العلم يكون هو الأولى له. والله تعالى أعلم.
هذا سائل من فرنسا يقول المتزوج وفي بدء الزواج كانت مطيعة، وبعد شهرين بدأت المرأة تعصي زوجها وتخرج بغير إذنه وتسبه وتستهزئ به إلى غير ذلك من المعصيات ومن المعاصي. هذا الأخ يصبر منذ سنة وهو ينصحها كثيرا، هي لا تسمع بل تستمر في المعصية، هل له أن يطلقها؟
والله ويسعى لإصلاحها بالطرق الشرعية من الهجر والموعظة والضرب، لكن على أن يكون ضربا مبرحا كما في الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهذا الذي ينبغي عليه، فإن استنفذ الوسائل الشرعية في الإصلاح ويأس من طاعتها له أن يطلقها. نعم. خلاص.
يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كيف يتقدم طالب العلم ومبتدئ في دراسته؟ بارك الله فيكم.
والله طالب العلم عليه بالاجتهاد، وكما قال يحيى بن أبي كثير في الأثر الذي أخرجه مسلم في صحيحه ويعد من الآثار المقطوعة القليلة التي في صحيح مسلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن أراد طلب العلم فعليه أن يجتهد ما استطاع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. يبدأ بصغار العلم قبل كباره. يبدأ أيضا بالعقيدة والتوحيد قبل كل شيء، ثم بإصلاح العبادات، دراسة المتون التي يتعلم منها الصلاة والطهارة وأحكام العبادات.
يجمع
بينه وبين نفقة على الأم والزوج. أظن أن لا أدري صحتها، لكن أقرأ.
يقول السائل وجد أثرا عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. فيقول إذا صح هذا الأثر فكيف نجمع بينه وبين النفقة الواجبة على الزوج وما شابه؟
يعني أولا أنا لا أعلم صحة هذا الأثر، الله أعلم صحته، وإن صح وليس حجة أنه ليس يعني ليس حديثا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أثرا موقوفا على الصحابة. وقول قاله بعض العلماء إن صح عنهم اجتهادا أو بيانا لأهمية الانشغال بطلب العلم وأن لا يشغل عن طلب العلم شيء، لكن طبعا ما ذكره يعني كأنه على سبيل المبالغة لبيان أهمية هذا الأمر، ليس على سبيل التقرير يعني ليس على سبيل التقرير أنه يفعل هذا، ولكن على سبيل المبالغة، أي أنه لا ينبغي أن ينقطع عن طلب العلم لأي أمر ولكن هذا لا يعني أن يسقط الواجبات الشرعية الأخرى، هذا لا يعني أنه إن كان زوجا يطلب زوجته وأولاده بغير نفقة ولا طعام، أو إن كان يعني له عمل يرتزق منه يتركه بغير أسباب، هذا طبعا ليس المقصود وليس الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف. نعم.
يقول السلام عليكم شيخنا، هل لنا أن ندرس اللغة العربية عندما لا نعرف منهجه؟
لا، لا تدرس اللغة العربية إلا عندما عرف أنه سليم العقيدة مستقيم في المنهج، خاصة أن الفتنة في هؤلاء أكثر، الفتنة بهؤلاء أكثر، لأن تعلم اللغة العربية أو التعمق في تعلم اللغة العربية أحيانا يكون فتنة لصاحبه، ولهذا بوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال باب من كره تعلم، من كره تعلم النحو لما يكسبه من الخيلاء والزهو، وذكر عدة آثار عن السلف الصالح في هذا الشأن، فلذلك تعلم اللغة العربية يكون بما ينتفع به الطالب في فهم الكتاب والسنة، يعني أخذ من هذا العلم بقدر، لأن التعمق فيه خاصة إذا كان المتعمق ليس على يعني دراية بالعقيدة الصحيحة يخشى عليه الانزلاق في طرق أهل البدع، ومن يتتبع حال أئمة اللغة من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم يدرك هذا، أن مبدأ بدعتهم كان من هذا الباب، أن أغلب هؤلاء ضلوا بسبب هذا الأمر، بسبب تعمقهم في علوم اللغة بغير عقيدة صحيحة ولا دراسة للمنهج، ولذلك لا ينبغي أن تأخذ هذا العلم إلا عمن تأكدت من صحة منهجه، لأنه قد يضلك وقد تفتتن به، خاصة إذا كان الطالب أعجميا ولم يعني يجالس العلماء ولم يعرف العقيدة الصحيحة بعد، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه من هذا الأمر. نعم. الله تعالى المستعان. وكم رأينا من أناس يتصدرون لتدريس اللغة العربية وهم يتباهون بهذا، بل هم في قرارة أنفسهم بعضهم يظن أنه يعني أعظم أو أنه أعلم من بعض علماء عصره نظرا لما يحمله من علوم اللغة، هذا رأيناه، بعضهم يعتقد هذا، ما وقد يحتقر أحيانا بعضهم بعض العلماء إذا سمعوا يتكلم من هذا الباب. وهذا الذي أو مما نصح به شيخنا ربيع ابن هادي محمد إبراهيم النصي هذا. ونهاه عن أن يغتر نفسه، بل إن هؤلاء الحدادية من سماتهم أنهم يطعنون على أئمة السنة تحت دعوى أنهم ليسوا أقوياء في اللغة مثلهم، بل بعض الحزبيين يفعل هذا. عبد الرزاق الشايجي هذا الحزبي المعروف يعد تلميذ الذي هو يعد أكبر تلاميذ عبد الرحمن عبد الخالق، وليس تلميذا، تلميذ في الضلال، يعني ليس تلميذا بالمعنى العلمي، تلميذ في الضلال، طعن على شيخنا ربيع بن هادي في رده الذي رد به عليه بأن الشيخ ربيع لا دراية له إيش ببعض مسائل اللغة والنحو، هكذا قال، وأخذ يعني كما قال يتلمس أي أخطاء أو عثرات حتى يظهر الشيخ بأنه يعني ليس على دراية باللغة. ومن قبل فعل هذا أهل البدع قديما كانوا يطعنون على أهل السنة أحيانا بهذا، أنهم هم الأعلم باللغة وهم المقدمون في هذا الباب، وأن أهل السنة يعني ليسوا مثلهم في الإيش في التعمق في علوم اللغة وفي أدراية بمداخلها. وبلا شك وتعلم اللغة كما ذكرنا هذا مما يفهم به الكتاب والسنة، ولكن دون تقعر ودون تعمق وتشدق. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون الثرثارون، يكثرون من الكلام كلام بدعاتهم الكلام، لكن ما في لا عقيدة ولا منهج، فالحذر من هذا الباب. بارك الله فيكم. لحظة، طيب مش نختم بهذا، نصلي راس إن شاء الله.
يقول الشيخ السر في أن مدرسة الشيخ عبد الله الطعاوي والتي تخرج فيها أصحاب المدينة الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ حافظ الحكمي وغيرهم، أن هؤلاء هم حملة الجرح والتعديل، ولم نرى أو نسمع أن أحدهم حال عن السلفية في دار المولى، بينما مدرسة الإمام الشيخ الألباني في الأردن خاصة لم يبق فيها أحد على الجادة من سالم الحلبي وسليم الهلالي ومشهور، نرجو إبقاء الضوء على الفروق بين هاتين المدرستين، علما بأن الشيخين القرعاوي والألباني كليهما من أهمة من أئمة الزمان بلا ريب.
ولهذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، لأنه كما ذكر السائل أن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى من مدرسة الإمام القرعاوي، وكذلك ينسب لمدرسة الألباني، بل إن الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى يعد من أكابر تلامذة الألباني على خلاف ما قد يظنه بعض، لأنه درس على الإمام الألباني رحمه الله في الجامعة الإسلامية وفي خارج الجامعة، وجلس هو واستفاد منه، وهو يعد في يعني تقديري يعني أجل وأكبر تلميذ للألباني، هو يعد امتدادا للألباني الشيخ ربيع، هذا معروف، ومنهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الجرح والتعديل إنما هو امتداد لمنهج الإمام الألباني الذي هو منهج السلف. ويعني مدرسة الألبانية لا تقتصر على الأردن، هذا الفهم خطأ، هذا خطأ، بل إن إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد تعدى علمه الحدود، انتشر علمه في أغلب البلاد وصار له يعني أتباع وتلاميذ استفادوا من منهجه وعلمه في عدة بلاد، وكلهم يحملون منهجه ولا يقتصر على ما سموه مدرسة الأردن فقط. هذه كما قال دعوة هم الذين لمعوها لأنفسهم، هم يعني أرادوا أن يلمعوا أنفسهم من هذا الباب، كانوا هم الوصاة على علم الألباني فقط. لا هذا خطأ. وكذلك مدرسة القرعاوي لم تقتصر فقط عليه على الجنوب فقط، لا بل امتدت يعني امتد الانتفاع بها في أماكن أخرى. هناك طلبة كانوا يأتون ويستفيدون ويرجعون إلى بلادهم يفيدون. فالشاهد يعني أنه لا يقال هذا على الإطلاق، وكلا الشيخين كان من أئمة السنة الذين يعني نحسبهم ولا نزكيهم على الله، أدوا الأمانة و يعني ماتوا على هذه العقيدة، نحسبهم كذلك ولا نزكي أحدا على الله عز وجل، ونسأل أن يحسن أن يكون أحسن خاتمتهما وأن يلحقهما بالصديقين والصالحين والشهداء في جنة النعيم. نسأل الله أن يدخلهما الجنة وأن يكون من أهلها. ولكن لا نشهد، نعم هذه عقيدة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي. نعم، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليكم، امرأة لها زوج وهو أحيانا يظلمها ويضربها بسبب مرضه، فهل لها أن تطلق منه؟ وكذلك يقول وما الأسباب للطلاق وجزاك الله خيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن كان هذا إن كان هذا الزوج يعني يفعل هذا ظلما وعدوانا وبغير مساوغ شرعي ونصح فلم ينتصح عن ترك هذه الأمور، فلها أن تطلب الطلاق. لعلك ذكرت أنه عنده يعني شوفة في عقلي على أن يكون مصابا في عقلي، هذا أولى أن نعم أن يسوغ لها طلب للطلاق. نعم، والله تعالى أعلم.
هل هناك أسباب في الطلاق غير هذه الأمور؟
كيف يعني؟
يعني هل هناك أسباب غير المرأة تجعل المرأة ترفض الطلاق؟
والله من ضمن الأسباب أنه يمتنع عن النفقة، لا ينفق عليها، يمتنع يعني يمتنع عن إعطائها الحقوق الشرعية من النفقة ومن المعاشرة وما شكل ذلك، يعني لا يعاشرها بالمعروف. إن كان هكذا لا تطلب الطلاق، والله أعلم.
يقول السائل قلتم فضيلتكم في شرح القواعد يعني القواعد الأربع، إن الذي يأتي بالشرك الأصغر يجب أن يعاقب في الآخرة، لأن هذا شرك وهذا مشكل معي لمسألة إيجاب الوعيد. أفتونا جزاك الله خيرا.
هذا الذي أفتى به العلماء الكبار نحو الشيخ العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على القواعد وعلى الأصول الثلاثة، وكذلك في تعليق على كتاب التوحيد وغيره من أهل العلم، أن جنس الشرك الأصغر أعظم من الكبائر العملية، لأنه يدخل في جملة الشرك، فيدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات العبد دون أن يتوب من الشرك الأصغر فإنه يدخل في عموم هذه الآية أن الشرك لا يغفر إذا مات صاحبه عليه بدون توبة. ولكن الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الذي يموت على الشرك الأكبر يخلد في النار لا يخرج منه، أما الذي يموت على الشرك الأصغر دون توبة فإنه يعاقب في النار على هذا الشرك الأصغر، لكن مآله إلى الجنة إذا كان على التوحيد، نعم، لم يقع في الشرك الأكبر. نعم، والله تعالى أعلى وأعلى. تفضل. تفضل يا شيخ.
شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم.
مبارك.
الكبائر عند أهل السنة والجماعة تحت مشيئة الله عز وجل.
نعم.
والشرك الأصغر هذا من أعظم الكبائر كما قلتم فضيلتكم.
لا، جنس إنه يدخل في جنس الشرك أعظم من الكبائر عملية من ناحية إنه يدخل في جملة الشرك.
نعم.
من ناحية أنه يدخل في جملة الشرك، لأن نوع الشرك أعظم من إيه من المعاصي العملية.
نعم.
هذا الذي أفتى به العلماء. واضح؟ نعم، بارك الله فيك. طيب، ماشي.
يقول: هل يجوز للمسلم الزواج من امرأة من العوان أو لا بد من سلفية؟
والله إن كان يقصد بالسلفية يعني أن تكون طالبة علم، لا يلزم هذا، بل بالعكس كما بينا في مواطن أخرى سابقا أن المرأة التي تدعي أنها من طلاب العلم أحيانا هؤلاء النسوة إلا من رحم الله منهن قد تكون ناشزا تستعلي بعلمها، هذا مجرب في واقع كثير من هؤلاء النسوة التي يدعين أنهن حفظن القرآن وأنهن طالبات علم. لا، طبعا لا نعمم، فيهن صالحات، طبعا فيهن صالحات وطيبات، ولكن السمة العامة التي لاحظناها في الواقع أن الكثير منهن يقع في هذه الفتنة، فتجد أن المرأة تستعلي على زوجها بما حصلتهم العلم، وخاصة إذا كانت مثلا حافظة للقرآن وليس حافظة للقرآن مثلا كله، أو إذا كانت حريصة على مجالس العلم وليس حريصة مثلها، فتستعلي عليه وقد تنشز. ولكن الذي أنصح به إخواني أحرصنا على الصالحات القانتات وإن لم تكن حافظة للقرآن وإن لم تكن يعني من الخراجات الولجات المجالس العلم، بل بالعكس المرأة كلما كانت على الفطرة يعني كما يقال لم تتدنس لا بحزبية ولا ببدعة، وإن كانت يعني كما يقال ليست من الحريصات على طلب العلم بالصورة المعروفة، هذه قد تكون أقرب إلى أن تتعلم وأن تكون مطيعة لزوجها وأن تكون أفضل مع الوقت من هذه التي تزوجها وهي تظن نفسها أنها من إيه؟ من كبار العلماء. واضح؟ بارك الله فيك. ماشي، تفضل.
يقول: أحسن الله إليكم، هل الحديث باللغة الأعجمية مع العلم أنه يستطيع التكلم باللغة العربية يعد من مشابهة الكفار؟
والله هذا يكون على حسب قصد ونية المتحدث، وهناك من يتعمد استخدام الألفاظ الأعجمية الأجنبية في كلامه تعظيما منه للغة الكفار على الإسلام على لغة المسلمين، ونقول إن التحدث بالعربية من الإسلام بلا شك، كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا. نعم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فاللغة العربية هي لغة القرآن الذي هو كلام الله ليس بمخلوق، فلذلك على طالب العلم خاصة أن يحرص على التحدث باللغة العربية دون العامية، ولكن دون يعني كما قلنا أن يتكلف، يعني دون أن يتكلف أن يتحدث بما يعني يسر الله عز وجل له من ألفاظ اللغة، لكن دون تقعر ودون تكلف ودون كما قلت تشدق وتفيهق. والله تعالى أعلم.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيكم، صلاة ركعتين لدخول المسجد هل يجوز لنا أن نصليها في الشارع أمام المسجد بغير دخول المسجد، وما الدليل إن كان جائزا؟
نعم. لم نقول إذا امتلأ المسجد بالمصلين فاضطر إلى عمل امتداد المسجد بمصلية أو بمصليات، يعني بعض الفرش، هذا الفرش يأخذ حكم المسجد لأنه امتداد للمسجد للضرورة، هذا والله تعالى أعلم. فلذلك تجب تحية المسجد أيضا فيه. تعرف هذا؟ تعرف هذا؟ طيب شيخ نقرأ.
يقول: بارك الله فيكم، يوجد أحد الإخوة اسمه حسين السنغالي في التجمع الخامس ويدرس كتب اللغة العربية والعلوم الشرعية وأصول الفقه وغيرها من الرسائل، وهو قد تخرج من الجامعة الإسلامية وعنده إجازة في صحيح مسلم، هل مثل هذا يطلب عنده العلم؟ ثم إنه يقول: هو له دروس في مسجد التقوى ويدرس في بيته.
نقول: في زمن الفتنة الذي نحيا فيه والذي اختلط فيه الحق بالباطل و يعني تصدر أناس باسم السنة وباسم الحديث وباسم العلم دون أن يكون منهجهم واضحا ودون أن يكون لهم اتصال على العلماء المعروفين الذين عرفوا باستقامة المنهج وبسلامة المعتقد وبالارتباط بأهل العلم الكبار، ها؟ فهذا يعني نحذر، نكون على حذر حتى يظهر أمره. ليس كل من جلس يجلس إليه كما كان يقول السلف، ليس كل من تكلم يسمع إليه، وليس كل من جلس يجلس إليه. فالذي ننصح به إخواننا الذين يريدون الحفاظ على دينهم أن يلزموا مجالس العلم للعلماء المعروفين وللطلبة المعروفين عند العلماء، الذين زكاهم العلماء وعرفوهم وعرفوا منهجهم وأرشدوا الطلاب إليهم ومعروفون عندكم، الذين زكاهم العلماء مثل الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، ولا المشايخ الذين هم نعلم أنهم أهل ثقة وأهل فضل ويميزون بين السلفي وغيره. فهذا الطالب إن كان على منهج سليم وعلى علم فليعرف نفسه إلى هؤلاء العلماء إن استطاع، وليظهر منهجه وليربط نفسه بالعلماء حتى يفيد إخوانه. نحن نحب، نحن ما نكره أن يظهر واحد واثنان بل ومئة بل وألف من طلبة العلم يقومون بالإيش بالدعوة إلى المنهج السلفي في هذه البلاد، بل هذا مما يسعدنا ونتعاون معهم وندعو لهم وندعو الناس إليهم، لأن في أشد الحاجة إلى وجود طلبة علم يحملون هذه الأمانة، لكن على أن يكون أهلا لهذه الأمانة. هذا الذي نخاف منه، فأنا ما أستطيع أن أدلكم على واحد أنا لا أعرفه، حتى إن كان يدعي أنه خريج الجامعة الإسلامية. كما تعلمون أنه في عدد من البلاد الذين يدافعون عن الدعوات الحزبية، بل هم من رؤوس الحزبيين، للأسف كان بعضهم من خريج الجامعة الإسلامية. فهذه ليست صارت إلا تكفي، لا تكفي للتسكير، إنما ما دام خرج من الجامعة الإسلامية أين علاقته بعلماء المدينة؟ إن كان من الطلاب المتمكنين، هل يعرفه الشيخ عبيد الجابري؟ هل يعرفه الشيخ محمد بن هادي؟ هل يعرفه الشيخ عبد الله البخاري؟ هل دلوا عليه؟ إن كان هكذا والله أهلا وسهلا مرحبا. علماء السنة في المدينة لهم أعرف الناس مطلب الجماعة الإسلامية، إن دلوا عليه وزكوه مرحبا به، ونشكره وندعو إليه ونقدمه إن شاء الله، والله تعالى مستعان.
يقول بعض الإخوة يستنكف عن حضور بعض دروس المشايخ وطلاب العلم المتمكنين، ولو ثبتت في حقه تزكية المشايخ صوتيا وخطيا، ودعواهم في ذلك أنهم يقولون ما سمعنا عنهم من قبل، وقد خرج علينا من المتصدرين ثم انحرفوا، فأرجو التوجيه في هذا، وهل قولهم هذا مقبول؟ وفقكم الله.
كما قلنا في إجابة السؤال السابق، ليس كل من تصدر يؤخذ عنه، بل لا نأخذ العلم إلا من المعروفين، لأن هذا العلم دين. فانظروا عما تأخذون دينكم، كما قال محمد بن سيرين. فكما قال محمد بن سيرين أيضا، كانوا لا يسألون عن الإسناد، أي في أول الأمر، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة ترك. وكما قال عبد الله بن المبارك، إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وليس المقصود بالإسناد هنا فقط إسناد الرواية للحديث، بل يدخل في هذا أيضا إسناد العلم الذي هو من الحديث. هذا المتصدر للتعليم ما هو إسناده؟ أي من هم مشايخه؟ من الذين أجازوه للتدريس؟ يسأل عن هذا، وبهذا يعرف الإسناد، وهذا من الدين. وإلا لقال من شاء ما شاء، ورصار الأمر فوضى، كل يتصدر ويتكلم في أمر الدين بلا إيش، بلا أهلية ولا مسوغ. والآن الأهلية عند العوام هي الشهادات، لا، الأهلية عند أهل السنة أن يكون المتصدر أو المتحدث في أمر الدين ممن جالس العلماء الذين سبقوه من علماء السنة، وهؤلاء العلماء أجازوه وأثنوا عليه أو صدروه. بهذا إيه؟ تنضبط الأمور، ولا يخشى على دين وعقائد المسلمين. نعم، والله تعالى المستعان.
يقول أحسن الله إليكم، نريد شرحا وموجزا لحديث النعمان بن بشير، مثل المداهن في حدود الله والآمر بها والناهي عنها، كمثل قوم استهنوا سفينة في سفن البحر، فصار بعضهم في مؤخر السفينة أو في مؤخرة السفينة. الحديث وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير، أخرجه البخاري رحمه الله في عدة مواضع من صحيحه، وحديث هام. ومن الأحاديث التي يستدل بها في أوقات الفتن، لأنه يبين أن الفتنة إذا يعني وقعت عمت، كما قال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كيف نتقي الفتنة؟ بما جاء في الحديث: المثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا مروا على الذين في أعلاها يستقون الماء، قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا دون أن نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، إن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فهذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ليش؟ لهذه الأمة. إذا نحن كلنا في سفينة واحدة، فإذا قام البعض من أهل الأهواء ومن المخربين أرادوا أن يخربوا في جزء من هذه السفينة تحت دعوة أنه لن يضر غيرهم، فإذا تركناهم ولم نحذر منهم ونبين أمرهم ونأخذ على أيديهم هلكوا وأهلكون معهم. أما إذا أخذنا على أيديهم وبينا وحذرنا ما استطعنا يبقى ترجى السلامة لنا، كما قال سبحانه: وقالوا لما تعذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلذلك معنى الحديث أنه يجب على المستطيع سواء كان مستطيعا باليد أو باللسان أن يأخذ على أيدي المخالف، إما باليد إن كان صاحب سلطان، وإما باللسان إن كان على علم أو كان عنده الحجة، عليه أن يبين وأن ينصح. هذا الذي يعني يعنى من الحديث، والله تعالى أعلم. لا أرى فضل.
يقول بعض المؤذنين: سمعت في طريقي إلى المسجد خطيبا
الوقت سبحان الله
يروي عن العباس رضي الله عنه يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تعلم أنك نبي؟ فقال النبي: نعم، وأنا في بطن أمي بعد 40 يوما. فكبر العباس رضي الله عنه: فما صحة هذا القول؟
الله تعالى أعلم، أنا ما سمعت بهذا الأثر، الله أعلم بصحته، لا أدري. تفضل.
يقول: أحسن الله إليكم، دخلت المسجد والناس قد صلوا صلاة الجمعة، فهل علي أن أصلي الظهر أم أصلي الجمعة مع الجماعات الثانية؟
لا عليك أن تصلي الظهر، من فاتته الجمعة صلى ظهرا. نعم. من فتاته الجمعة صلى ظهرا. نعم. نخص ترجمة أخوان الأعاجم. ما شاء الله. طيب خلاص. ما شاء الله، ما شاء الله كاتب خطه طيب.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أما بعد، فأنا طالب أسألكم عن مزيد من الدروس الشيخ حسن البنا حفظه الله. أسألكم دروسا في العقيدة والمنهج والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ، وسمعت درس الشيخ أبي مصعب الأسبوع الماضي عن فضل العلم والعلماء، وأرجو أن أعمل بما علمت، وأحتاج أنا وإخواني طلاب العلم الشرعي عالما ربانيا فارغا لنا نتعلم منه ويرشدنا إلى سواء السبيل بإذن الله تعالى، ونستفيد من أدبه وأخلاقه. كثيرا من الطلاب فارغون بعد دراستهم في المراكز، ولذا نحتاج برنامجا مستمرا يسيرا في طريقتنا الى طلب العلم، ويستفيد منه المهاجر والمسافر. ولا استطيع ان اخبركم بهذا ومن يدرسنا هنا في القاهره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبارك الله فيكم وعلمكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، فيكم بارك الله المستعان. يعني ان شاء الله انا لعلي وعدت هذا الاخ ان شاء الله ان يسر الله بجانب يعني الدروس الأسبوعية التي نقوم بها يوم الجمعة والاثنين، نسعى إن شاء الله في وقت قريب نقيم زي شبه دورات يعني مكثفة في هذه المنطقة، ودورة تستمر يومين ثلاثة في شرح متن أو متنين في العقيدة في الحديث، تكون متونا قصيرة أو صغيرة يستفيد منها عامة الطلبة. يعني نسعى إلى هذا إن شاء الله، نسأل أن ييسر هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. بارك الله. من منكم درس القواعد الأربع على يد أحد المشايخ؟ يعني كلها أغلبكم لم يدرسها، فلم تحضروا معنا دروس القواعد الأربع، كانت قريبة إنه شرحنا القواعد الأربع والأصول الثلاثة أكثر من مرة. ما أحد منكم حضر معنا هذه الدروس؟ أغلبكم لم يحضرها. طيب الله المستعان. طيب كذلك القواعد الفقهية للشيخ السعدي، هل أحد منكم درسها؟ ما في، قليل. نسأل أن ييسر الأمر. طيب أتفضل.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل الأصل في المسلم أنه ثقة في حديثه، وما الفرق بين العدل والثقة؟
لا، ليس الأصل أنه ثقة في حديث، حتى يعني يتبين هذا أن يشهد له أئمة الجرح والتعديل بأنه ثقة. والثقة هو العدل والضابط، فالثقة أعم من العدل. الثقة هي في الرواية هو العدل والضابط، أن يكون عدلا في دينه ضابطا لما يرويه، يعني حافظا. وطبعا الضبط درجات، الضبط درجات، والله تعالى.
يقول رجل متزوج من فتاة صغيرة وفي لحيته بعض الشعيرات البيضاء، فهل له أن يقصها؟
لا، ليس له أن يقصها، ولكن من الممكن أن يستخدم الخضاب، يغضبها، يغضبها بالكتم أو بالحناء، هذه السنة. نعم.
يقول لو أخي زاني وعمل،
يعني يقصد أنه زنى وولد له بنت من الزنا، يعني يقول ولد عمل بنت الزنا، يعني ولد له بنت من الزنا،
فهل له أن يتزوجها، أو هل لأبيه أن يتزوجها؟
لا يتزوجها.
يقول السلام عليكم حفظك الله، لو دخل المصلي ووجد الصلاة قد قضيت ووجد جماعة أخرى في المسجد أنه أن يصلي معهم أو يصلي منفردا؟ وهل سجود التلاوة في أوقات النهي جائزة؟
وهل ليش؟
سجود التلاوة.
نعم. والله وإن كان المسجد يعني مسجد جامع ولو إمام راتب فالمستحب أن يصلي منفردا، هذا الأصل كما يعني قرر هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن صلاة الجماعة الثانية في المساجد التي لا إمام راتب مكروهة، ليست محرمة لكن مكروهة فقط. وأما إن كان المسجد عبارة عن مصلى يعني يرتاده عدد من الأئمة، مصلى على الطريق ليس له يعني جماعة أولى وليس له إمام راتب، فهذا لا تكره فيه الجماعة الثانية. نعم والله تعالى نعم. السجود التلاوة وقتنا الذي يظهر أنه ليس في شيء، إن شاء الله يسجد للتلاوة والله تعالى. وسجود التلاوة ليس واجبا، مستحب. تفضل.
يقول أحسن الله إليكم: تزوجت مرة ثانية بفضل الله، ولكن والدي الزوجة الأولى يمنعاني هذا ويريدان أن يرجعاها كلما اتصل الزوجان بهما وسوس لها. أسرة الزوجة مسلمة مصلية، وسبب المنع أني مسكين وأنهم يظنون أني حزبي، ولكن أنا سلفي والحمد لله، هل لي أن أمنع زوجتي عن الاتصال بهما؟ جزاك الله خيرا.
أي بأبيها يعني بوالد الزوجة؟ وإن كان يخشى ضرر منه على دينه أو على دين زوجته له أن يمنع هذا ولو لفترة، حتى يعني كما قال يمتنع أو ينزجر، فهذا أمر يعني يرجع إلى اجتهاده ويكون يعني ليس الأمر هوى، ليس الهوى وليس لمصلحة دنيوية. نعم. وقت الأذان الآن؟ لا ما أظن لسه الأذان. الساعة كم؟ ها؟ لا أدري. وصل.
يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل من السنة أن تقوم المرأة بالغسل يوم الجمعة مع أنها لا تحضر الجمعة وإنما تصلي في البيت؟
لا، غسل الجمعة واجب أو مستحب في حق الرجال، أما في حق المرأة ليس كذلك والله تعالى.
وهل لها أن تغتسل في وقت الحيض؟
والعم لا تغتسل غسل النظافة، لكن لا تصلي بعد الغسل ما دامت على الحيط. نعم. تفضل.
هل خلع الجورب يعد ناقضا من نواقض الوضوء؟
لا، ما دام في المدة ليس ناقضا والله تعالى اعلم. وانا ما افتى به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ ابن عثيمين يميل الى هذا.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالب العلم إذا اشتدت به شهوته ولا يستطيع الصوم ولا يملك مالا للزواج ووقع في الحرام بسبب هذه الشهوة ولا يستطيع العودة لبلده للعمل، فما عليه أن يفعل؟
ولا عليه أن يدعو الله عز وجل وأن يخلص في الدعاء أن الله عز وجل يحسن فرجه وأن يرزقه زوجة صالحة وأن ييسر أمر الزواج وأن يستغفر ويتوب إلى الله مما قد يكون وقع فيه ولا ييأس من روح الله. إن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا طبعا مقيد بآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والله المستعان. وعلي برضو أن يلتزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم ما استطاع من الصوم له جاء حتى يرزقها الله بالعفة والله المستعان. فضل مش نقل بعد الأزم
يقول السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم. يقول أحد الخطباء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما أخاك في الإنسانية فهل أخوك في الإنسانية أخاك في الإنسانية كذلك يدخل في الحديث؟
لا هذا فهم عاطل كاسد. المقصود بالأخوة هنا أخوة الإيمان, إنما المؤمنون إخوة, الأخوة الإيمانية. أما هذه الأخوة الإنسانية هذه عقيدة الماسونية, دين الماسونية. فالأخ أو الأخوة في النصوص الشرعية تحمل الأصل فيها الأخوة الإيمانية, هذا هو الأصل. ولكن بلا شك الكافر سواء كان من اليهود أو من النصارى إن كان يعني ذميا أو له عهد وأمان له حقوق يعني أيضا لا يظلم, لا يظلم, لا يظلم. وإن كان له حق في مال في يعني في أرض في عرض يعطى حقه ولا يظلم. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. ولا يجرمك شنآنكم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى.
أنت حاكم ابن حاتم
ها؟
إن هو تحاكم ابن المسلمين
ما هو إن كان يعيش في بلاد الإسلام نعم يتحاكم المسلمين. نعم
يقول شاب سافر لطلب العلم وأمه تقوم على حاجته وكذا على حاجة إخوانه وترسل له المال وهي متعبة فهل له أن يواصل العلم أم يعمل برا بأمه؟
والله إن استطاع أن يجمع بين الأمرين يكون أفضل. ويعني أمه تؤجر على هذا يعني نسأل الله أن يؤجرها خيرا ولعله ذكرناها على الإسلام ولا؟
ما
يعني إن كانت على الإسلام أسأل الله أن يحفظها وأن يزيدها هدى وإن كانت على غير الإسلام أسأل الله أن يهديها للإسلام. وكما قلت يعني يجمع بين الأمرين إن استطاع أن يجمع الأمرين يعمل ويطلب العلم يكون هو الأولى له والله تعالى أعلم.
هذا سائل من فرنسا يقول المتزوج
بامرأة
وفي بدء الزواج كانت مطيعة وبعد شهرين بدأت المرأة تعصي زوجها وتخرج بغير إذنه وتسبه وتستهزئ به إلى غير ذلك من المعصيات ومن المعاصي. هذا الأخ يصبر منذ سنة وهو ينصحها كثيرا هي لا تسمع بل تستمر في المعصية هل له أن يطلقها؟
والله هو يسعى لإصلاحها بالطرق الشرعية من الهجر والموعظة والضرب لكن على أن يكون ضربا مبرحا كما في الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فهذا الذي ينبغي عليه فإن استنفذ الوسائل الشرعية في الإصلاح ويأس من طاعتها له أن يطلقها. نعم خلاص.
يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ كيف يتقدم طالب العلم المبتدئ في دراسته؟ بارك الله فيكم.
والله طالب العلم عليه بالاجتهاد. وكما قال يحيى بن أبي كثير في الأثر الذي أخرجه مسلم في صحيحه ويعد من الآثار المقطوعة القليلة التي في صحيح مسلم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. فمن أراد طلب العلم فعليه أن يجتهد ما استطاع، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، ويبدأ بصغار العلم قبل كباره. يبدأ بصغار العلم قبل كباره. يبدأ أيضا بالعقيدة والتوحيد قبل كل شيء، ثم بإصلاح العبادات، دراسة المتون التي يتعلم منها الصلاة والطهارة وأحكام العبادات.
يجمع
بينه وبين نفقة على الأم. أظن أن لا أدري صحتها، لكن أقرأ.
يقول السائل: وجد أثرا عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياضي الفقيه السمرقندي قال: لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد فمات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. فيقول: إذا صح هذا الأثر فهل نجمع بينه؟ فكيف نجمع بينه وبين النفقة الواجبة على الزوج وما شابهها؟
يعني أولا أنا لا أعلم صحة هذا الأثر، الله أعلم صحته، وإن صح وليس حجة، أنه ليس يعني ليس حديثا مرفوعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أثرا موقوفا على الصحابة، وقول قاله بعض العلماء إن صح عنهم اجتهادا أو بيانا لأهمية الانشغال بطلب العلم وأن لا يشغل عن طلب العلم شيء، لكن طبعا ما ذكره يعني كأنه على سبيل المبالغة لبيان أهمية هذا الأمر، ليس على سبيل التقرير. يعني ليس على سبيل التقرير أنه يفعل هذا، ولكن على سبيل المبالغة، أي أنه لا ينبغي أن ينقطع عن طلب العلم لأي أمر. ولكن هذا لا يعني أن يسقط الوجبات الشرعية الأخرى، هذا لا يعني أنه إن كان زوجا يترك زوجته وأولاده بغير نفقة ولا طعام، أو إن كان يعني له عمل يرتزق منه يتركه بغير أسباب، هذا طبعا ليس المقصود وليس الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف. نعم.
يقول: السلام عليكم شيخنا، هل لنا أن ندرس اللغة العربية عندما لا نعرف منهجه؟
لا، لا تدرس اللغة العربية إلا عندما عرف أنه سليم العقيدة مستقيم في المنهج، خاصة أن الفتنة في هؤلاء أكثر، الفتنة بهؤلاء أكثر، لأن تعلم اللغة العربية أو التعمق في تعلم اللغة العربية أحيانا يكون فتنة لصاحبه، ولهذا بوب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال: باب من كره تعلم النحو لما يكسبه من الخيلاء والزهو. وذكر عدة آثار عن السلف الصالح في هذا الشأن، فلذلك تعلم اللغة العربية يكون بما ينتفع به الطالب في فهم الكتاب والسنة, يعني أخذ من هذا العلم بقدر, لأن التعمق فيه خاصة إذا كان المتعمق ليس على يعني دراية بالعقيدة, العقيدة الصحيحة, يخشى عليه الانزلاق في طرق أهل البدع. ومن يتتبع حال أئمة اللغة من الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم يدرك هذا, أن مبدأ بدعتهم كان من هذا الباب, أن أغلب هؤلاء ضلوا بسبب هذا الأمر, بسبب تعمقهم في علوم اللغة بغير عقيدة صحيحة ولا دراسة للمنهج. ولذلك لا ينبغي أن تأخذ هذا العلم إلا عمن تأكدت من صحة منهجه, لأنه قد يضلك وقد تفتتن به, خاصة إذا كان الطالب أعجميا ولم يعني يجالس العلماء ولم يعرف العقيدة الصحيحة بعد, فهذا يخشى عليه من هذا الأمر. نعم, الله تعالى مستعان. وكم رأينا من أناس يتصدرون لتدريس اللغة العربية وهم يتباهون بهذا, بل هم في قرارة أنفسهم بعضهم يظن أنه يعني أعظم أو أنه أعلم من بعض علماء عصره نظرا لما يحمله من علوم اللغة. هذا رأيناه, بعضهم يعتقد هذا, وقد يحتقر أحيانا بعضهم بعض العلماء إذا سمعوا يتكلم من هذا الباب. وهذا الذي أو مما نصح به شيخنا ربيع ابن هادي محمد إبراهيم النصي هذا, ونهاه عن أن يغتر بنفسه, بل إن هؤلاء الحدادية من سماتهم أنهم يطعنون على أئمة السنة تحت دعوة أنهم ليسوا أقوياء في اللغة مثلهم. بل بعض الحزبيين يفعل هذا, عبد الرزاق الشايجي هذا الحزبي المعروف يعد تلميذ الذي هو يعد أكبر تلاميذ عبد الرحمن عبد الخالق, وليس تلميذا, تلميذ في الضلال, يعني ليس تلميذا بالمعنى العلمي, تلميذ في الضلال, طعن على شيخنا ربيع بن هادي في رده الذي رد به عليه بأن الشيخ ربيع لا دراية له إيش ببعض مسائل اللغة والنحو, هكذا قال, وأخذ يعني كما قال يتلمس أي أخطاء أو عثرات حتى يظهر الشيخ بأنه يعني ليس على دراية باللغة. ومن قبل فعل هذا أهل البدع قديما, كانوا يطعنون على أهل السنة أحيانا بهذا, أنهم هم الأعلم باللغة وهم المقدمون في هذا الباب, وأن أهل السنة يعني ليسوا مثلهم في الإيش في التعمق في علوم اللغة وفي أدراية بمداخلها. وبلا شك وتعلم اللغة كما ذكرنا هذا مما يفهم به الكتاب والسنة, ولكن دون تقعر ودون تعمق وتشدق. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أن أبعدكم مني مجلسا يوم القيامة المتشدقون المتفيهقون الثرثارون, يكثرون من الكلام كلام كلام بضعتهم الكلام, لكن ما في لا عقيدة ولا منهج, فالحذر من هذا الباب. بارك الله فيكم. لحظة, طيب مش نختم بهذا, سنصلي العصر ان شاء الله.
يقول شيخنا السر في أن مدرسة الشيخ عبد الله الطعاوي والتي تخرج فيها أصحاب المدينة الشيخ النجمي والشيخ زيد والشيخ ربيع والشيخ حافظ الحكمي وغيرهم أن هؤلاء هم حملة الجرح والتعديل، ولم نرى أو نسمع أن أحدهم حال عن السلفية في دار المولى، بينما مدرسة الإمام الشيخ الألباني في الأردن خاصة لم يبق فيها أحد على الجادة من سالم الحلبي وسليم الهلالي ومشهور، نرجو إبقاء الضوء على الفروق بين هاتين المدرستين، علما بأن شيخي القرعاوي والألباني كليهما من أهمة من أئمة الزمان بلا ريب.
ولهذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، لأنه كما ذكر السائل أن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من مدرسة الإمام القرعاوي، وكذلك ينسب لمدرسة الألباني، بل إن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يعد من أكابر تلامذة الألباني على خلاف ما قد يظنه البعض، لأنه درس على الإمام الألباني رحمه الله في الجامعة الإسلامية وفي خارج الجامعة وجلس هو واستفاد منه، وهو يعد في يعني تقديري يعني أجل وأكبر تلميذ للألباني، هو يعد امتدادا للألباني الشيخ ربيع، هذا معروف، ومنهج الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في الجرح والتعديل إنما هو امتداد لمنهج الإمام الألباني الذي هو منهج السلف. ويعني مدرسة الألبانية لا تقتصر على الأردن، هذا الفهم خطأ، هذا خطأ، بل إن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قد تعدى علمه الحدود، انتشر علمه في أغلب البلاد وصار له يعني أتباع وتلاميذ استفادوا من منهجه وعلمه في عدة بلاد، وكلهم يحملون منهجه ولا يقتصر على ما سموه مدرسة الأردن فقط، هذه كما قال دعوة هم الذين لمعوها لأنفسهم، هم يعني أرادوا أن يلمعوا أنفسهم من هذا الباب، فهم هم الوصاة على علم الألبانية فقط، لا هذا خطأ. وكذلك مدرسة القرعاوي لم تقتصر فقط على الجنوب فقط، لا، بل امتدت يعني امتد الانتفاع بها في أماكن أخرى، هناك طلبة كانوا يأتون ويستفيدون ويرجعون إلى بلادهم يفيدون، فالشاهد يعني أنه لا يقال هذا على الإطلاق، وكلا الشيخين كان من أئمة السنة الذين يعني نحسبهم ولا نزكيهم على الله، أدوا الأمانة و يعني ماتوا على هذه العقيدة، نحسبهم كذلك ولا نزكي أحدا على الله عز وجل، ونسأل أن يحسن أن يكون أحسن خاتمتهما وأن يلحقهما بالصديقين والصالحين والشهداء في جنة النعيم، نسأل الله أن يدخلهما الجنة وأن يكون من أهلها، ولكن لا نشهد، نعم هذه عقيدة، لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي، نعم، والله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.